أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغويل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث من الملك العلام محمد وعلى آله سادة البرايا والأنام. كنا على الحال في ملحمة وملف أحد المحكمات العظيمة في القرآن الكريم، من المحكمات العظيمة، لأن المحكمات كما مر بنا أيضا طبقات ودرجات، وهذا منهج أمومة الولاية للمحكمات وعمومة المحكمات المتشابهات في تفسير القرآن. منهج العموم هذا يعتمد على وحدة النظام والمنظومة كما قلنا، ليس وحدة الموضوع أو أسباب النزول أو وحدة السورة أو وحدة الآية. وحدة الملفات، وحدة النظام، وفي وحدة هذا النظام يقصد ويعمد إلى المحكمات، وفي المحكمات يعمد إلى الطبقة العليا الأعلى فالأعلى أو الأدنى فالأدنى أعظم. ومن المحكمات ومحكم من المحكم للمحكمات قضية استخلاف في الخليفة، خليفة الله كيف لا، واستخلاف الخليفة عبارة عن الولاية، والولاية مرة أنها أشد إحكاما من بقية المحكمات. الولاية هي أم للمحكمات كما مر سبيل ذات في سورة العمران وسور أخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أي مكان، ووصلنا إلى هذا الموضع في السورة الخامسة التي تستعرض هذه الملحمة، ملحمة خليفة الله. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. المهم أن لا أريد أن أستغرق كثيرا في بحث السلم في منطقة القرآن والمحبة والسلام، وهي ملحمة عظيمة أشرنا إلى الدراستين السابقتين، هذه أحد من الأسماء. واللطيف لاحظ أن الباري تعالى أتى ببحث السلم والأمن والمحبة أو العداوة والحروب، أتى مع مبحث ماذا؟ مبحث خليفة الله وعدو الله. إن منشأ السلم والسلام خليفة الله، ومنشأ الحروب والإخلاف بالأرض والتولي عدو الله إبليس وغيره أو الشيطان. إذن ده مبحث العداوات والمحب والكراهات والحروب أو السلم والمحبة، مبحث من مباحث الولاية والإيمان. ولذلك في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أيضا هذا المطلب مقرر، أن الجهاد الابتدائي من صلاحيات المعصوم فقط، كما عليه تسالم علماء الإمامية إلا من شك. المهم بعدها تقول آية: فإما يأتينكم مني هدى. اللفظ في الآية ليس فإما يأتينكم هدى مني، التعبير ماذا اللفظ؟ فإما يأتينكم مني هدى، هذا دليل على حصر الهداية من الواحد، وأن الإنسان من نفسه لا يبلغ الهداية الكاملة بالعقول المحدودة. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها العقل الأولي نبي خفي حجة باطنة هذا صحيح، ولكن هذا كبداية بداية طريق. أما استمرار الطريق لا بد حينئذ من الواحد كما بين المصادق ببيان عقلي في حديث في كتاب العقل الجائز من كتاب الشافعي. إذن فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهداية لابد أن تكون من واحد. هنا العقل غير مقطع، الخطاب كان العقل، لكن في حين كان خطاب العقل العقل غير مقطع إلا أن الهداية نور من الوحي، المستنير هو العقل. مر بنا في المصحف المعرفة ومصحف الحجية، الحجية والدليل والبرهان يقع على معاني، ولا تتم الهداية إلا والمعرفة إلا عبر الله. طرف في عملية الهداية النور، طرف آخر المستنير، طرف ثالث المنور الحقيقة، طرف رابع من آلية تقبل النور. إذن عملية النور والاستنارة والعلم والمعرفة والهداية لا تتم إلا بأركان عديدة بينها البشر الجمل ذاته من لم يستطع شرد الطبصاء في الأركان التي تتم بها الهداية. والحجية الثاني إنما يكمل نطاقها بهذه الأركان، فقد تطلق الحجية على النور، وقد تطلق الحجية على عملية الاستنارة، وقد تطلق الحجية على المستنير، قد تطلق الحجية على المنور. الحجية هي حجية متعددة. الآن في الأبحاث الأخيرة من الأصول لم تفرز بالمعاني والقوالب، هذا أمر آخر، لكنه واقع الحال. الهداية والحجية لها معاني، عفوا لها أركان، كذلك معنى الحجية. نعم أشار المتكلمون إلى شيء ما، إلى ركنين إلى هنا أكثر، الهداية العرائية والهداية الإيصالية. النبوة هداية إرائية، يعني يرجى مثل النور. أما الإمامة هداية إيصالية، يعني أخذ يدك أخذا ليس إرجائيا وجبريا، أخذا اختياريا، يعني أخذ يدك ووصلك إلى الغاية. فرق الإمامة عن النبوة، طبعا في الأنبياء له مقام سؤدة النبوة وسؤدة الإمامة، مقامات عديدة. فالهداية هي ركنين، لكن ليس هذا حصر صافي، أركان أخرى. فالحجية للإمامة، في حجية من الطريق قراءة، وفي حجية بمعنى نفس عملية الحركة. القول بأن العقل فقط يدرك لا يأمر، هذا العقل من الإراء النظري، أما العقل العملي لا، يأخذ بيد الذات الإنسانية ويسير بها سجحا. لذلك الإمامة باطن الإنسان تشتمل على النبي الباطن كما في الروايات، وعلى إمام باطن بعد كما في رواية هشام بن حكم. القى القلب إمام الجوارح العقل العملي. أطلق النبوة على العقل النظري نبي باطن، وأطلق الإمام بالباطن على القلب يعني العقل العملي صلى الله عليه وسلم. واتفاق ارتباط النبي الظاهر والإمام الظاهر ارتباطه بباطن الإنسان عبر هاتين النافذتين. هذا حديث طويل على فهم الجماعة كما في الروايات بيانات الروايات هكذا: إن نور الإمام في قلوب شيعته لأضواء من نور الشر في أصول ذات الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ليس الشعر هذا بيان تكويني يكتشفه العاقل من حاب تعذب العوالم الموجودة. المقصود هي نواحي الباطنية في الإنسان يرتبط ببواطن النبي والإمام، فمو معنى السفارة والدعاء ودجل والنبوة من كان غلو، لا هذا مطلب آخر. فإذا الأمر على هذا المنوال أن الحجية إذا لها أركان، العلم هو أركان، إذا لها أركان. النور هو الذي غفل عنه الحداثويون العلمانيون. العقل مستنير، دوره مستنير يعني متعلم، هو المخاطر الأصلي. أما النور يأتيك من الوحي، يأتيك من الإلهام. حتى العلوم التجريبية البشرية في البحوث الإلهية محيطة وبرهنة أن نور العلم لا يأتي من التجربة في نفسها، هي معدة. التقاط المعادة الكلية لا يأتي من تجارب جزئية واحدة واحدة، يلهم الكلية. فالعلم يبقى نور، نور من الملكوت، فهو وحي فطري له وحي أدياني وحي. إذا الهدى فإما يأتينكم مني هدى، وهذا ليس تشطيب للعقل أيها الحداثة أو أيها المنطقي أو أيها الطاحن الفلسفات الإسلامية، إنما هو تحديد لدور العقل في عملية المعرفة والسير المعرفي والتكامل. بعدما مر بنا أن المعرفة والسير التكاملي عمل يقام من زوايا وأركان عديدة ومساهمين وفاعلين متعددين. وأنت أيها العلماني أو أيها الناس اترك التجربة، لماذا تترك التجربة؟ قل أن العقل هو الذي يقودني العلم من دون أن تأخذ ماذا؟ من دون أن تأخذ المختبر والتجارب تجربة نفسي في نفس العقل. التجربة آلة يستخدمها العقل. إذا كان الواضح أن العقل ما يقدر يستبد بنفسه، العقل المحدود البشري. والتجربة ونور الوحي، والتجربة كما مر بنا هي تشين كشيء مادي ومادي لا تفرض المعادلة العلمية. المعادلة العلمية معادلة معنى شفاف لا يتولد من بطن المادة القريبة والتجارب. التجارب معدلة. إذن الحجية العاقام العقل ليس دوره مشروط أو ملغى، له دور أن يتعرف على دوره. إذن تبين هذا البيان موجود في روايات عديدة مرت بنا في السنين السابقة. آخر رواية في كتاب أصول الفلسفة كتاب العقل والجن رواية الأصول يشرح هذا المطلب لكن بين هذا المطلب الذي مر بنا. إذن الخريطة المعرفية المنهج المعرفي الهندسة المعرفية التي يسمى طاهرين بهذا النمط، ما هو دور العقل، ما هو دور الوحي، ما هو دور الآليات الأخرى، هذا ما الذرات. إذن هذا التعبير قال لي لميزان فإما يأتينكم مني هدى. آيات فلسفة النبوة وضرورة النبوة والحاجة للنبوة للناس. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا تعتريه عظايا ومن أعرض عن ذكري. هنا لطيف، شوف هذا تعرف ان يعد القران الكريم هداي هذا يحب عن ذكري، يشير الى ماذا؟ هنا اشاره الى ان العين حتى الذي ياتيك من الوحي هو تفكير وذكر. تفكير وذكر يعني ماذا؟ يعني هذا الوحي المهول ايها الانسان، شوف انظر كيف عظمته تكريم الوحي للانسان. ايها الانسان كل ما ياتيك فيه حتى هو الوحي ذكر. ذكر يعني ماذا؟ يعني موجود في فطرتك انت لا تلتفتي الا ان ياتي الانبياء وماذا؟ ويثير دفائنا العفو لنا مجهول. كل ما يأتي به الأنبياء مجهول في طويات العقل والفطرة. الله أكبر. أي قدر من التعظيم تريدونه للعقل أكثر من هذا في بيان الوحي؟ يثير فيهم دفائع العقول ويستأذوهم ميثاق فطرته. يستأذوهم ميثاق فطرته، إن هذه الفطرة هي مواثيق علمية وغيرها، يطلبون منهم أداء غير بروزها، تتصدق الفطرة. أصلاً دي مرحلة عظيمة هي النجسة مستقلة، أن القرآن الكريم يعبر عن العين بالذكر تذكر. وأعظم من ذلك يقول كل الوحي ربك تذكر. هذا شعار علمي جدا مهول، جدا مهول أن يقول الوحي بأن كل الوحي والموجود أعجب في كل إنسان إنسان، لكن من يستخرجه؟ ليس بشيء. تكريم للإنسان شيء عظيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر أولا ذكر بعد ذلك قرآن مبين. لطيف في بيان أمير المؤمنين وفي زيارات الموجود، وهو أصلا مطلب قرآن. فمن كان على بينة من ربه رسول الله ويتلوه شاهد من هم يومين فمن كان على بيت من ربه يقول أن يومين كان صلى على بيت من ربه فبينها النبي لي في الزيارة لفاطمة أنها على بينة من ربه بينة من ربه فمن كان على بينة من ربه يعني الوحي المهول كل ما تفضي من علم هذا موجود في فطرتك أيها الإنسان لكن من يستدين على بينة من أمر ربك استفادهما هو موجود فكنوز الوحي كنوز الحقيقة الوحي كنوز يعني شجرة الحقيقة كنوز الحقيقة موجودة فيك أيها الإنسان أتزعم أنك جرم وفيك انطوى يعني العالم والعوالم العالم الأكبر هو العالم الأوسط وهو الأفضل أيها الإنسان فيك إذا سبحان الله في كلام رواية منسوبة إلى الصادق ونحن على كل ما حققناها من هي في هذا الكتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الصادق كتاب مصباح الشريعة العبودية عندنا حتى مصادق العبودية جوهرة كلها الربوبية مو الألوهية يعني تجليات عظمة الرب في فعله موجودة في الإنسان أتزعم أنك جرم وفيك انطوى معاني فنفس هذه الهداية الإلهية سواء هداية نبوة أو هداية إمامة هذه حقيقة الذكر وهذا نوع من الموازنة أن العلم الاكتسابي أو علم تذكر نظرية أن العلم تذكر لابد أن يهتم بها أي ناس يؤمن بس هذا الوجه الذي يصبح القرآن غير مطلوب كان عند الثلاثة القرآن يقول كل الوحي الحقيقة اللامتناهية موجودة في باطن الإنسان ذكر حقيقة الذكر لأنه موجودة لكن من يستطيع أن يفي كل دفاع ما فيه مو الكل على درجة واحدة قوة واحدة سيد الأنبياء أثار كل ما فيه الدار أول ولا زال يفي أسبق الصادقين وبعده أثر من المعصوم هذا شيء عظيم ليس العلم فقط تذكر الواحي اللامتناهي حقيقة يقول ماذا تذكر إذن هل في تناقض تدافع بين الاكتساب والتذكر أو هما نظريتان متباينتان أو لا ممكن أن يكون بينهما صلح هذا لازم إيثار إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله